بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم، كأن يفهم الإمام أنهم لا يريدون الصلاة خلفه لتكفيرهم إياه، فقد يحصل بهم ضرر. فإن أمنت المفسدة وتأخر الإمام عن الصلاة فيقدمون أحدهم أقرأهم. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري قال: قرأت على مالك وهو ابن أنس ابن مالك بن أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة أبو عبد الله، وكان يرى القراءة عليه، يرى أن العرض عليه أفضل من تحديثه لطلابه. عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. وأما أبو حازم الذي يروي عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة أي جاء وقتها، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس؟ فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. قال: فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم انصرف فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء. وجاء في بعض طرقه التصفيق وهو بمعنى التصفيح، أن يضرب الإنسان صفحة يده بصفحة يده. وقال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل بن طريف أبو رجاء قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم، وقال قتيبة: حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري، كلاهما عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد بمثل حديث مالك، وفي حديثهما: فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: ذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف بمثل حديثهم، وزاد: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المقدم. وفيه أن أبا بكر رجع القهقراء. وهذا الحديث أخرجه البخاري فهو متفق عليه. وقوله: ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فيه فضل الصلح بين المتخاصمين والمتنازعين، وفي ذلك خير، والصلح خير. وقال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال الله بعد أن ذكر طائفتين اقتتلتا: فأصلحوا بينهما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فإذا علمت نزاعا وخصاما بين اثنين أو أكثر فيجدر بك أيها المسلم ويندب في حقك أن تسعى بالصلح، ففضله عظيم وأثره عظيم. ولأهمية الصلح ذهب النبي عليه الصلاة والسلام يصلح بين بني عمرو بن عوف، وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث أنهم تراجموا بالحجارة، فأصلح بينهم وتأخر عن الصلاة شيئا بسبب ذلك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على خير من درجة الصيام والصلاة والصدقة، أي النافلة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وقوله: فحانت الصلاة، أي جاء وقتها، فجاء المؤذن، أي وقت إقامة الصلاة، إذ أن الصلاة قد أذن لها. فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. فيه أن الإمام إذا تأخر، كما ذكر النووي، ولم تخشى مفسدة، فيستحب للمؤذن الذي هو أعلم من غيره بالوقت أن ينظر من يراه أهلا للإمامة ويقدمه قبل أن يقيم، حتى لا يحصل تواكل، هذا يقول فلان وذاك يقول فلان وذاك. فينبغي المؤذن يكون فطنا وفقيها، ينظر من يراه أهلا، من يرتضى دينه، يراه أقرأ أو علم، فيقدمه ويقول له: الإمام تأخر، أتصلي بالناس حتى أقيم؟ ولا ينبغي لمن كان أهلا أن يقول لا، أو يتقدم أحسن ما في الباب كما يقال. فهذا من التعاون على البر والتقوى، وفضل ذلك عظيم. فإقامة الدين وإقامة شرائعه وشعائره هذا من مسؤولية المسلمين جميعا. وينبغي أن يتنافس في الخير لمن كان له أهلا. فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. قال: فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف. فيه أن الإمام إن جاء وكان أقرأ وأعلم، أو إذا جاء ذو الفضل، فله أن يتقدم إلى الصف الأول أو إلى الصف الأول. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وينبغي لأولي الأحلام والنهى والفقه والعلم أن يكونوا خلف الإمام، فالإنسان ينظر مكانه قد يحتاج إليه، وهكذا ينبغي للأقرأ أن يكون خلف الإمام بحيث لو أخطأ الإمام فتح عليه، أو حصل له عذر فخرج من الصلاة يخلفه من خلفه ممن عنده أهلية. وأبي بن كعب رضي الله عنه جبذ غلاما في الصف أو من الصف الأول هو في الصلاة، فأخره صلى مكانه، قال الغلام: والله ما عقلت صلاتي، وقع في نفسي. فلما انصرف أبي من الصلاة قال: يا غلام، لا يسوءك الله، إنه عهد عهده إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن لي. فينبغي للغلام أن يؤثر الأعلم والأكبر في الصف الأول لا سيما خلف الإمام. فصفق الناس، أي حين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شق الصف حتى خلص إلى الصف الأول، صفقوا تنبيها للإمام بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد حضر. وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، وهذا من تمام خشوعه عليه رضي الله عنه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هو طمأنينة القلب وسكون الجوارح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسكنوا في الصلاة. فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه الالتفات للحاجة أثناء الصلاة. ومن أدلة ذلك هذا الحديث، كون أبي بكر التفت وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عينا تنظر العدو، وكان يصلي في صلاة الفجر وينظر إلى الشعب أمامه عسى أن يأتي هذا الحارس. وهكذا النفس أيضا، أن ينفث المصلي على عن يساره إذا وجد وساوس الشيطان، كما دل على ذلك الحديث. وإلى الأصل في المصلي أن ينظر إلى موضع سجوده. قال: فرأى النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمكث مكانك، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، امكث مكانك. ولكن من شدة أدب أبي بكر أبى. وفيه أن المفضول إذا علم أن الفاضل لا يتأثر من ذلك أو أنه يريد أن يكرمه لأنه الأحق لا محظور في ذلك. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه رفع اليدين عند حصول النعمة، وإن فعل ذلك إنسان في صلاته ولم يجعل ذلك ديدنا لا بأس لهذا الحديث، وأيضا حمد الله فيه جواز الحمد عند تجدد النعمة، ويستأنس بهذا الحمد على أن العاطس إذا عطس وهو في الصلاة يحمد الله، له أن يحمد الله والحمد لله. فأبو بكر حمد الله لغير عطاس، وإنما لنعمة تجدد له، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له مكانك، فرفع يده وحمد الله ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا إذا عطس العاطس في الصلاة يحمد الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد وحث على الحمد في الصلاة، يعني عند العطاس. ومن أدلة ذلك ما جاء في مسلم من حديث الحكم ابن معاوية أنه عطس في الصلاة فشمته بعض الناس فجعل بعضهم يصمته، فقال واثك الأمية تصمتوني، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أولئك المتحدثين أو من شمت أن هذا لا يصلح في الصلاة، والتشميت لا يكون إلا لمن حمد الله. وجاء في خارج الصحيح عند أبي داود من طريق فليح بن سليمان أنه قال الحمد لله، أنه حمد الله أثناء التشميت. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على المشمت ولم ينكر على الحامد في الصلاة، فلا بأس أن يحمد الله في صلاته ويسمع نفسه ولا يشمته أحد ممن يصلي. قال ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فيه جواز الحركة في الصلاة إذا دعت الحاجة، لا سيما إذا كانت الحركة من صالح الصلاة. فصلى بهم أي إماما ثم انصرف، فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبدى عذره أنه لا يليق، وإلا فذلك جائز كون النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يثبت مكانه. وهكذا عبد الرحمن بن عوف حين تأخر النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر أمه، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقد فاتته ركعة فصلى، في جواز صلاة المفضول خلف الفاضل. صلاة الفاضل خلف المفضول. وهذه أحكام يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله، ولها أسباب. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من ناب، ثم قال من نابه شيء في صلاته فليسبح، إذا حصل له أمر في صلاته فليقل سبحان الله، إذا أخطأ الإمام أو حصل شيء في الصلاة فليقل المصلي سبحان الله، أو رأى إنسانا سيقع في أعمى، كأن يكون أعمى سيقع في حفرة أو يصل إلى نار، فإن فقه بالتسبيح وإلا تحرك المصلي حتى يدفع الضرر عن هذا الإنسان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. فإذا لم يتغير المصلي عن جهة القبلة ولم يكثر من الحركة يرجع القهقرة ويقف في الصف ويستمر في صلاته، وإن أكثر من الحركة وخرج عن هيئة الصلاة والتفت عن القبلة يعيد صلاته وهو معذور في ذلك. وفيه السنة في حق الرجال التسبيح إذا ناب أحدهم شيئا في الصلاة، قال فإنه إذا سبح التفت الناس إليه أو حصل ما يريد من دفع الضرر أو ما أشبه ذلك، وإنما التصفيح للنساء، أي هذا شأن النساء في الصلاة وفي غيرها. فلا ينبغي أن يتشبه بالنساء، وما يسمع أو يرى في أوساط بعض الناس إذا تكلم المتكلم، قد يكون ذلك المتكلم من كبراء القوم كأن يكون مسؤولا، فإذا تكلم بكلمة وأعجبت السامعين يصفقون، وهذا خطأ. ولكن إذا تكلم بكلام وأعجب به السامعون يقال سبحان الله، يقولون سبحان الله أو الله أكبر أو الله أكبر، أما التصفيق فهذا لا يليق بالرجال. قال النووي رحمه الله مما ذكره من فوائد هذا الحديث فيه جواز مشي الخطوة والخطوتين في الصلاة، وفيه أن هذا القدر لا يكره إذا كان للحاجة، وفيه جواز استخلاف المصلي بالقوم من يتم الصلاة له، وهذا هو الصحيح في مذهبنا. وفيه أن التابع إذا أمره المتبوع بشيء وفهم منه إكرامه بذلك الشيء لا تحتم الفعل فله أن يتركه، ولا يكون هذا مخالفة للأمر، بل يكون أدبا وتواضعا وتحذقا في فهم المقاصد، وفيه ملازمة الأدب مع الكبار. وفيه أن السنة لمن نابه شيء في صلاته كإعلام من يستأذن عليه وتنبيه الإمام وغير ذلك أن يسبح كان رجلا فيقول سبحان الله، وأن تصفق وهو التصفيح إن كانت امرأة، وتضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر هكذا، فتضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر، ولا تضرب بطن كف على بطن كف على وجه اللعب واللهو، فإن فعلت هكذا على جهة اللعب بطلت صلاتها لمنافاة الصلاة. وفيه فضائل كثيرة لأبي بكر رضي الله عنه وتقديم الجماعة له تقديم المسلمين أن يصلي بهم واتفاقهم على فضله عليهم ورجحانه، وفيه تقديم الصلاة في أول وقتها. وفيه أن الإقامة لا تصح إلا عند إرادة الدخول في الصلاة لقوله أتصلي فأقيم، وفيه أن المؤذن هو الذي يقيم الصلاة فهذا هو السنة، ولو أقام غيره كان خلاف السنة، ولكن يعتد بإقامته عندنا وعند جمهور العلماء. الأصل أن المؤذن هو الذي يقيم، هذه السنة، إلا إذا تأخر المؤذن وجاء الإمام فيقيم غيره. فإذا جاز تقديم الإمام عند تأخر تقديم أحد الناس عند تأخر الإمام، فمن باب أولى جواز تقديم غير المؤذن في إقامة الصلاة إن تأخر المؤذن. وفيه جواز خرق الإمام الصفوف ليصل إلى موضعه إذا احتاج إلى خرقها لخروجه لطهارة أو رعاف أو نحوهما ورجوعه. قد يحصل له حدث فيحتاج أن يتوضأ، قد يحدث فيحتاج أن يتوضأ ويشق الصفوف ويرجع ويقول لهم مكانكم حتى يرجع ويصلي به. وكذا من احتاج إلى الخروج من المأمومين لعذر، وكذا له خرقها في الدخول إذا رأى قدامهم فرجة فإنهم مقصرون بتركها. نعم، بعضهم يقصر في سد الخلل والفرج. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سد فرجة رفعه الله بها درجة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: سد الخلل، لا تدع فرجة للشيطان. وقال: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. قال: واستدل به أصحابنا على جواز اقتداء المصلي بمن يحرم بالصلاة بعده، على جواز اقتداء المصلي بمن يحرم بالصلاة بعده. فكانوا يصلون خلف أبي بكر ثم خلفه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن الصديق رضي الله عنه أحرم بالصلاة أولا، ثم اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم حين أحرم بعده. هذا هو الصحيح في مذهبنا. وقوله رجع القهقرة في أن من رجع في صلاته لشيء يكون رجوعه إلى وراء، ولا يستدبر القبلة ولا يتحرفها، لأنه مأمور باستقبالها في صلاته كلها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته: فإذا أردت الصلاة فتوضأ ثم استقبل القبلة وكبر. فالمصلي مأمور باستقبال القبلة في صلاته كلها، إلا أن يكون في نافلة وعلى الراحلة في السفر، فله أن يصلي حيث توجهت به راحلته. كم قرأنا حديثا؟ حديثا واحدا. عمن؟ سهل بن سعد. والراوي له عن؟ نعم، أبي حازم أو أبو حازم؟ أبو حازم، وهو سلمة بن دينار. والراوي له عن؟ الإمام المشهور مالك بن أنس. والراوي له عن؟ هذا مالك في الطريق الأولى. وأما الطريق التي بعد الأولى عبد العزيز بن أبي حازم، وأيضا يعقوب بن عبد الرحمن القاري، وعبيد الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.